بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
أسلم على خير الخلق وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أما بعد، فحديثي معكم أحبتي في الله حديث لا غنى لنا عنه ولا ينبغي علينا أن يمر علينا يوم بل ولا ساعة إلا ونذكر أنفسنا بما في هذا الحديث من الرجاء. يروي لنا الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الإيمان من الصحيح بإسناده إلى الصنابحي قال: دخلت على عبادة بن الصامت وهو في الموت، قال: فبكيت، فقال: مهلا، ما يبكيك؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفعنك. ووالله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا، وسوف أحدثكموه وقد أحيط بنفسي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله وجهه على النار. هذا الحديث انفرد به الإمام مسلم بهذه الرواية عن غيره، عن البخاري، في حين أن الحافظ ابن حجر يقول إن هذه الرواية عينها رواية عبادة بن الصامت في فضل شهادة أن لا إله إلا الله، قد جاءت في الحديث المتفق عليه أي في الصحيحين في قول عبادة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وفي رواية في الصحيحين: أدخله الله الجنة من غير أبواب، من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. يقول الحافظ: هما حديث واحد، لكن مسلم أورد الحديث الأول المتفق عليه، ثم أورد القصة التي جاءت في مناسبة ذكر هذا الحديث، وهي قصة دخول الصنابحي على عبادة بن الصامت وهو في فراش الموت. القصة لابد أن نتعايش معها، لأن فيها معاني عظيمة. من هو الصنابحي؟ ومن هو عبادة بن الصامت؟ الصنابحي رجل من أهل اليمن، اسمه عبد الرحمن ابن عسيلة المرادي، ومراد بطن من بطون اليمن ينتسب إليه سيد التابعين أويس القرني، أويس هذا الذي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، كما قال في رواية مسلم: يأتيكم في أمداد اليمن رجل يقال له أويس من مراد ثم من قرن، فهو مرادي وهو قرني، كان به برص فدعا الله فشفاه الله منه إلا موضع الدرهم في باطن قدمه، وكانت له أم هو أشد الناس بها برا: من لقيه منكم فليستغفر له، من لقيه منكم فليطلب منه أن يستغفر له. هذا رجل لم يلقى النبي أصلا، ولم يأتي إلى المدينة في حياة النبي قط، لكن النبي سمع به أو أوحى الله إليه في شأنه فقال هذا الكلام. والعجيب أن عمر بن الخطاب وهو خليفة كان ينتظر أمداد اليمن، إذا أرادت أمداد الجند إذا أرادوا الشام أو العراق عادة يمرون بالمدينة، فكان عمر يخرج يستقبل هذه الأمداد مشجعا مغذيا إياهم بالعتاد بالمؤن، يتعرف على أخبار الجند، فكان إذا خرج يستقبل مددا من هذه الأمداد يريد الشام أو يريد العراق يسأل هذا السؤال: أفيكم أويس القرني؟ أفيكم أويس القرني؟ فإذا قالوا له لا نظر في مصالحهم وأرسلهم، حتى جاء وفد فقال: أفيكم أويس؟ قالوا: بلى، هذا هو أويس. فقال له: أنت من مراد ثم من قرن؟ قال: بلى يا أمير المؤمنين. قال: كانت لك أم كنت شديد البر بها؟ قال: بلى. كان بك برص فدعوت الله فشفاك إلا موضع الدرهم في باطن قدمك؟ قال: بلى. فقال له عمر: بالله عليك استغفر لي، استغفر لي. قصة أويس لا أريد أن أطيل معها، فهي موجودة في صحيح مسلم وما زال لها بقية، لكن الشاهد أن أهل اليمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أقبلوا على الإسلام راغبين، وجاءت وفود من اليمن أو من أنحاء اليمن، وكان من أعظم هذه الوفود وفد الأشعريين، وفد الأشعريين، وكان على رأسهم أبو موسى الأشعري. في جماعة من الأشعريين أرادوا أن يدركوا أو أن يلحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون لهم شرف الصحبة، وقد قدر الله لهم شرف الصحبة. العجيب أنهم لما صاروا من اليمن يريدون المدينة وصلوا إلى ساحل البحر الأحمر. طريق الساحل طريق معروف، فأرادوا أن يسلكوا طريق الساحل، فوجدوا سفينة فظنوا أنها تسير بحذاء البحر تنقلهم من الجنوب إلى الشمال، فركبوها، فإذا هي سفينة وجهتها إلى الحبشة تقطع البحر الأحمر عرضا لتصل من بلاد اليمن إلى بلاد الحبشة في إفريقيا إثيوبيا. وكان في هذا التوقيت جماعة المهاجرة الأولى إلى الحبشة لا يزالون في الحبشة، وكأني بهم قد سقط في أيديهم، لم يجدوا إلا أن السفينة قد أبحرت وسارت ووقعوا في خطأ عظيم. فلما وصلوا إلى الحبشة استقبلهم جعفر ومهاجرة الحبشة ورحبوا بهم وقالوا لهم: كنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا لهم: نحن أصحابه. فأقاموا في بلاد الحبشة حتى فتح الله على نبيه خيبر بعد صلح الحديبية. وبعد الصلح علم مهاجرة الحبشة بالصلح وأمنوا الطريق، فجاءوا يريدون رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافوه بعد أن فتح خيبر. وقد كان الأشعريون في طريقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتشوقون إليه، يقولون في رجزهم: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. أهل اليمن كانوا حريصين، الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم علي بن أبي طالب، أرسل إليهم معاذ بن جبل، أرسل إليهم أبا موسى الأشعري في آخر سنة من سنه حياته معلما وهو منهم. صنابحي واحد من أهل اليمن أراد أن تكون له شرف الصحبة فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ندري هل خرج في جماعة أم خرج وحده، لكن الذي سجلته لنا كتب الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو بالجحفة. الجحفة دي ميقات أهل مصر والشام البري، الميقات المعروف اللي أهل الطائرة وأهل السفينة يحرمون بحذائه، بحذاء رابغ التي هي بحذاء الجحفة. وبين الجحفة وبين المدينة 5 ليالي أو 6 ليالي. يبقى الرجل أدرك الرسول ولا ما أدرك الرسول؟ أدرك الرسول، أدرك زمنه، فقد آمن في زمن النبوة، لكن لم يدرك النبي إدراك الرؤية، فلم تثبت له الصحبة، لم تثبت له الصحبة. ولهذا لما دخل المدينة وجد الصديق خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الصنابحي تعلم من كبار الصحابة، أدرك أبو بكر، أدرك عمر، عثمان وعلي وكبار الصحابة، وخرج في فتوح الشام بعد ذلك لأنه لازم عبادة بن الصامت. إذا لم يمكن له القدر أن يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم فليلازم هديه وحديثه وسنته، وهذا لن يجده إلا مع العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلازمهم. أما عبادة بن الصامت فهو ذلك الصحابي الأنصاري الخزرجي العقبي البدري. خزرجي يبقى ينتسب في الأنصار إلى من؟ إلى الخزرج، لأن الأنصار كانوا أوسا وخزرجا. طب العقبي الذي شهد بيعة العقبة، وكانت بيعة العقبة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عبادة أحد النقباء الذين اختارهم الأنصار حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار اختاروا منكم 12 نقيبا، فهو نقيب. وكان عبادة ممن شهد بدرا والمشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من حفظة القرآن وفقهاء الأمة. وخرج عبادة في فتوح الشام، كثير من أهل اليمن خرجوا أيضا في فتوح الشام، وكان من أعيان أهل اليمن من التابعين. وأنا بذكر هذا الكلام نتعرف على أناس ربما الكثيرون منا لا يعرفهم، وهم من أعلام الأمة. كان منهم أبو مسلم الخولاني وأبو إدريس الخولاني. وأبو مسلم هذا كان سيد من سادات التابعين، له كرامات رحلت بها الركبان. يقال إن أبا مسلم هذا قبض عليه مسيلمة الكذاب قبل أن يهاجر ويأتي إلى المدينة ثم إلى الشام. هو من اليمن، من مؤمن اليمن، بعد أن ارتد كثير من أهل اليمن مع مسيلمة. فقال له مسيلمة: يا أبا مسلم، أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: بلى. قال: أتشهد أني رسول الله؟ وهو مسيلمة زعم أنه رسول وأن الله قد أشركه في الأمر مع محمد صلى الله عليه وسلم. أتزعم أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع. ما تقول؟ لا أسمع. فأعاد عليه: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى. أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: بلى. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع. قال: أتتصامم عندي؟ والله لأنكلن بك. فأمر بنار فأججت، وأمر به فربط وقيد، ثم ألقي في النار. أمر به فربط وقيد ثم ألقي في النار، فلم تحرق النار إلا قيوده. فلما هاجر إلى المدينة لقيه أبو بكر وعمر، فقبل عمر رأسه وقال: الحمد لله الذي أرانا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل الله به كإبراهيم الخليل. هذه كرامة مشهورة لأبي مسلم. وله كرامة أخرى مشهورة، وابن كثير يسجل هذه في البداية والنهاية في حديث عن كرامات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعيهم باعتبارها من شواهد النبوة. تأييد الله لنبيه بهؤلاء من شواهد وعلامات نبوته صلى الله عليه وسلم. وكان أبو مسلم قد خرج في فتوح العراق ثم استقر أبو في الشام، وكان أميرا على سرية يقال حوالي 40 نفر، سرية صغيرة. وجاء في مسيره فإذا بنهر دجلة يرمي بالخشب من المد، نهر دجلة مملوء بالفيضان. فسألوا عن مخاضة عشان نعبر النهر للجهة الأخرى، لابد ان احنا نعبر من مكان يكون الماء فيه غير مرتفع. الطين فيه مرتفع يقال لها مخاضة. فسألوا عن مخاضة فقيل لهم على مسير يوم أو يومين عشان توصل للمكان اللي ممكن تعبر فيه عبورا آمنا، ما فيش كباري ما فيش سفن، وهم مشاء أو ركبان. فوقف أبو مسلم يدعو بدعوات ثم قال لأهل السرية اتبعوني، وخاض في النهر، خاض في النهر. فتردد بعض القوم، يعني الرجل هيعمل عملية انتحارية، طب انت بتعرف تعوم انت وفرسك؟ تصور ان الفرس يعوم ده تصور قائم. فتردد بعض القوم فقال اتبعوني، قالوا معنا ثقل، معنا بعض البغال وعليها بعض المتاع، وده اذا كنت انت هتعوم بالفرس ما ينفعش نفرط في هذا الثقل. قال اتبعوني وانا ضامن لما ضاع منكم. يقول فخاض في البحر او في النهر فوالله ما بلغ الماء قوائم الفرس. قوائم الفرس انتوا عارفين ركب الفرس، يبقى الفرس هنا لا يسبح وانما الفرس يخوض في الماء كأنه يمشي على الماء. يقول رجل من أهل السرية فألقيت مخلاة لي، أنا شايل معايا مخلة كده فيها بعض الزاد، قلت ما أشوف ضامن إزاي ده، فألقيت مخلاة لي فلما عبرنا قال هل فقدتم شيئا، هل فقدتم شيئا؟ قالوا لا. فقلت أنا فقدت مخلاة لي، قالت معني. فعاد إلى النهر وعدت خلفه فإذا هي قد تعلقت ببعض أعواد النهر فتناولها برمحه. هذا هو أبو مسلم. جيل التابعين ده يا أخوانا، إحنا لو سألنا أنفسنا كم تابعي نعرف؟ يعني أنا هسأل سؤال كده، عايز 10 من أعلام التابعين غير الثلاثة اللي أنا ذكرتهم؟ أظن في تابعين مشاهير جدا، إيه؟ مين هيرفع إيده ويقول لي؟ إيه؟ سعيد بن المسيب، أحسنت، إيه؟ يا سفيان ده يمكن، يعني التابعين دول يا أخوانا كانوا 3 طبقات، أنا بتكلم دلوقتي في الطبقة الإيه؟ الأولى اللي أدركت كبار الصحابة، لكن أنا أقبل منك سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وإن كان قد يدخل في تابعي التابعين. إيه؟ لا لا لا، مالك بن أنس ليس من التابعين، مالك بن أنس من أتباع التابعين وربما من أتباع أتباع التابعين. إيه؟ قتادة أدرك ابن عباس. إيه؟ سعيد بن إيه؟ ابن جبير، نعم. إيه؟ لا، عبد الله بن سلام صحابي، صحابي جليل. احنا ما وصلناش ل10. ايه؟ طيب عموما يعني ها كلامي هذا معناه ان احنا عندنا قصور يا اخوانا. طب مين يقول لي تشكيل الاهلي السنه دي؟ مين اللي خرج ومين اللي داخل؟ ايه؟ قول. أظن يعني كسف كل شبابنا عارف، كل شبابنا عارف، مش ده قصور بالله عليكم؟ طب تعالوا سيبك من كل دول وتعالوا للصنابحي. الصنابحي أنا قلت اسمه إيه بقى؟ ها؟ عبد الرحمن بن عسيل المرادي. يقول دخلت على عبادة بن الصامت وهو في الموت. عبادة تحديدا مات ببلاد الشام، مات في الشام، وكان من صحابة الشام، ولهذا يقال عنه شامي. شامي ليه؟ لأنه سكن الشام، استقر فيه، بقت بلده، بقت بلده. طب في صحابي يقال له مصري، مين من الصحابة يقال له مصري؟ ها؟ محدش عارف. قول يا حبيبي. أبو بكر الرازي صحابي، أبو بكر الرازي صاحب التفسير، ده مش لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباع التابعين، ده من العلماء المتكلمين اللي جم بعد القرن الثالث. عمرو بن العاص مش مصري مع أنه حكم مصر. ليه؟ لأنه لم يستقر في مصر حتى مات. من شروط النسبة أن الرجل يسكنها إلى إيه؟ إلى أن يموت فيها. أبو العلاء الحضرمي مش مصري، لا أبو العلاء الحضرمي صحابي لكن ليس مصري، ليس صحابي مشهور جدا. إحنا نقعد يعني نرجم بالغيب أي صحابي وخلاص. عقبة ابن عامر، عارفين عقبة ابن عامر؟ طبعا الرجل ده الحمد لله لا له مقام في مصر، لا له مقام ولا له قبر ولا له قبة، ميت واندفن في مصر كما يدفن المسلمون في 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 المقابر العادية. ما يطلعش بقى واحد النهارده يقول لك اما ادور على قبره واعمل له مقام. عقبة بن عامر الجهني مصري، وهو في جماعة من الصحابة يقال لهم مصريون لأنهم عاشوا فين؟ في مصر. طيب عبادة بن الصامت صحابي ايه؟ شامي، شامي عاش في شام تحديدا في سوريا في دمشق، وهو الذي يقول دخلت مسجد دمشق دخلت مسجد دمشق. مين اللي يقول كده؟ لا، أبو مسلم الخولاني وأبو إدريس الخولاني. فكان فيه 100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الصحابة اللي عاشوا في الشام كانوا كثر. طبعا من أشهر الصحابة الشاميين معاذ بن جبل، مات في الشام، راح اليمن لكن مات فين؟ في الشام. من أشهر الصحابة الشاميين عبادة بن الصامت. من أشهر الشاميين أيضا ممكن نتتبع الذين عاشوا وماتوا في الشام كثر. عبادة بن الصامت يدخل عليه الصنابحي يقول دخلت على عبادة بن الصامت وهو في الموت. هو مين اللي بيخش على الرجل وهو على فراش موته؟ أقرب الناس إليه، أولاده، بعض أصدقائه، بني خرابته، إنما ده الصنابحي اللي جاي من اليمن. ويا يعني قابل عبادة وسمع اتعلم من عبادة، لا ده كان من أخص تلامذته. ولهذا تتصور يقول دخلت على عبادة وهو فين؟ في الموت. وتصور هذا المشهد لو الإنسان دخل على أبيه وهو على فراش الموت، أو دخل على عمه أو على جده أو على أخيه أو على معلمه وهو على فراش الموت، بيتأثر ولا لا يتأثر؟ بيتأثر ولا بد. عبادة على فراش الموت الله أعلم به وبحاله، لكن الداخل بيتأثر. الصنابحي بلغ تأثره درجة أنه لم يملك نفسه فبكى. ونتصور كده أن لما الصنابحي يبكي يبقى إيه؟ بعض إخواننا أصدقاء وأصحاب وتلاميذ عبادة، بعض الصحابة يطبطبوا عليه، طب طلعوا برا يا إخواننا مش قادر يمسك نفسه، وإحنا هنخليها ما يعني مبكاه، هنخليها مكان للبكاء والعويل. الرجل لسه يعالج السكرات. يقول فبكيت. العجيب يا إخواننا أن الذي تكلم والذي تصرف في هذا الموطن هو عبادة. ودي مسألة عجيبة، يعني يا عبادة هو أنت في إيه ولا في إيه؟ أنت في الموت ولا محتاج تطبطب على الصنابحي وتهديه وتسكته؟ أي حد غيرك يعمل الكلام ده، يعني أنت إيه؟ نزل بك أمر عظيم. سكرات، نسأل الله السلامة والعافية. وكلنا تنزل به السكرات، كلنا يموت. لكن انظر هنا لهذا المشهد المهيب، يقول: دخلت على عبادة بن الصامت وهو في الموت فبكيت، فقال: مهلا، ما يبكيك؟ من الذي قال؟ عبادة: مهلا، استنى، أمهلني، على رسلك، على مهلك، أنت بتعيط ليه؟ مهلا، ما يبكيك؟ طب تعالوا بنا نتخيل الصنابيح بيعيط ليه؟ هو الصنابيح عيل صغير هيبكي؟ ده رجل، ده مهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يدركه في المدينة، ده رجل سابق في إسلام، ده تابعي مخضرم، ده إمام من أئمة التابعين. البكاء عند الميت بكاء رقة وبكاء حب، ولاحظوا أن البكاء لحظة الوفاة هو ده بكاء الرقة والحب، لكن البكاء بعد الوفاة وبكاء التأثر والضعف. يعني احنا بنعيط على من يموت حين يموت، واحيانا ايه؟ بعدما يموت. طب بعدما يموت ده معناه ان الانسان ما زال بيعيش حالة الضعف، خلاص انه مات، مات، قضي الامر. لكن البكاء عند الموت في رقة ورحمة، ولحظة الوفاة في من نحب، دي لحظة بنعيشها كلنا. البخاري له بيت شعر مشهور جدا يقول: إن عشت تفجع بالأحبة كلهم. مش أنت عايز ربنا يطول في عمرك؟ وكتير مننا ربنا يطول في عمرك، ربنا يطول في عمرك. طب أنت ربنا يطول في عمرك؟ لو طال عمرك ستفجع بموت أحبتك. تموت زوجتك مثلا، يموت ابنك، يموت أبوك، صديقك، شيخك، تلميذك، ربنا عمال يطول إيه في عمرك؟ مش هيطول في عمر الدنيا كلها عشانك، كل يموت بأجله. إن عشت تفجع بالأحبة كلهم، كل يوم بتفقد حبيب وبتجد تأثر على فقد الحبيب. وبعدين: ولا فقد نفسك لا أبا لك أفجع. هيجي عليك اليوم اللي تفقد إيه؟ أحب إنسان إلى نفسك هو نفسك، ودي أشد فجاعة. ولا فقد نفسك لا أبا لك أفجع. فالصنابحي بيبكي لفقد حبيبه، بكاء الرقة وبكاء الرحمة. وبيغلب على العالم، العالم بالدنيا والآخرة، بكاء الرقة والرحمة على من يحب حين الموت. ليه؟ لأن أنا ببقى يا ترى هل أحسن الله ختامه؟ هل قبله الله في المرحومين، في الصديقين والشهداء والصالحين؟ أنا عندي قدر من القلق، قدر من الخوف على مصير من أحب. عشان كده بعد ما بيموت من نحب بيبقى أكبر همنا عايزين ندعيله، عايزين نعمله صدقة جارية. لو جيت تشوف البخيل في الوقت ده تجده إيه؟ سخي، عايز يتبرع، مش لنفسه ولكن لمن؟ على روح هذا الذي توفي، لأنه بيحبه، لأن حر المصيبة ما زال يؤثر فيه. لكن لو الكلام ده مثلا بعد سنة واثنين وعشرة تجد المسألة إيه؟ خفتت المصيبة، تكبر ثم تصغر، تولد كبيرة عظيمة ثم تصغر مع الزمان. ودي من رحمة ربنا بالإنسان، ينسى ويعيش حياته ويتقال لك الحي أبقى من الميت، وتجد بقى منهج تاني في الحياة. لكن المؤمن بيبقى خوفه على الميت متعلق بما هو مقبل عليه، الميت ده رايح فين؟ ابن عباس لما توفي العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن العباس وابن عباس، يقول عزاني الناس فجاء أعرابي فقال لي اصبر. العباس لسه ميت وعبد الله بن عباس بيقبل التعزية، فقال له الأعرابي اصبر نكن بك صابرين، فإنما صبر الرعية عند صبر الرازي. ابن عباس كان في هذا التوقيت إمام علم حبر الأمة، فالأعرابي يقول له إيه؟ لازم أنت تبقى إيه؟ صبور متجلد عشان إحنا بنتعلم منك. اصبر نكن بك صابرين فإنما صبر الرعية عند صبر الراس. لما المقدم والكبير يظهر الصبر يبقى اللي تحت اللي ورايه إيه؟ يتسلوا به، لكن لو أظهر الخور والضعف والجزع وما لهم يعملوا إيه؟ اصبر نكن بك صابرين فإنما صبر الرعية عند صبر الراس خير من العباس. وفي حد خير من العباس لعبد الله بن عباس؟ خير من العباس لك أن تصبر بعده. ده بيكلم ابنه عالم حبر، فيقول له خير من العباس صبرك بعده، كأنني لما بيموت لي حبيبه أصبر وأرضى بما نالني من الثواب والأجر والسابقة والفضل خير لي من تمتعي بحياته. أنا كنت في حياته مستفيد بأنس بي، عايش في عزه، في أشياء كثيرة تجعلني لما يموت مثل هذا أستشعر اليوت. في ناس كده لما بيموت الواحد منهم يقول أنا أستشعر إنه فقد أباه، مش مهم يكون أب. فبيقول له خير من العباس بالنسبة لك يا عبد الله يا ابن عباس صبرك بعده. بقى لما اصبر بعد العباس افضل ليا من ان انا اعيش واتمتع بحياه العباس. خير من العباس صبرك بعده. طب والعباس رايح فين؟ من قلقان عليه؟ قال والله خير منك للعباس. العباس رايح لرب رؤوف رحيم كريم يحسن قبوله، مش انت نفسك تطمن مؤمن؟ ولهذا خير من العباس صبرك بعده والله خير منك للعباس. يبقى الصنابيح بيعيط ليه؟ بيبكي ليه؟ فقد عبادة الأنس والحب والعزوة اللي عايش فيها حوالين شيخه. الأمر الثاني فقد العلم. أنا هجيب شيخ تاني منين مثل عبادة بن الصامت؟ مش هلاقي زيه. هلاقي شيخ تاني بس مش زي، مش ممكن يكون زي، في سابقته في فضله في علمه في حنوه. فبكى بكى العجيب ان الصنابحي لما بكى الذي تكلم هو عبادة قال مهلا ما يبكيك، مهلا ما يبكيك. نتصور ان الصنابحي يتكلم يقول أي حاجة، لكن الصنابحي غلبه بكاء فلم ينطق لم يتكلم. فبدأ عبادة يخمن أسباب بكاء الصنابحي، فقال والله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفعنك. يعني ايه لئن استشهدت؟ لئن استشهدت طبعا مش ممكن يكون معناها مت شهيدا. يا عم انت بتموت على الفراش قدامنا اهو، ده بيكلم الصنابحي. ولا الرجل بيرجو الشهاده وهو على فراشه يحتمل الناس دول جاهدوا في سبيل الله وكانوا بيرجوا الشهادة وهم يرجونها حتى وإن ماتوا على فراش الموت بغير قتال، ولا المقصود استشهدت يعني طلب مني أن أشهد. المعنى لأليق، ما يبكيك مهلا، ما يبكيك فوالله. ولاحظوا ده، حد قال له احلف؟ ده هو اللي بيحلف من نفسه، لأن بعض الناس بتعتقد أن الحلف بالله مكروه، لا ده الحلف بالله عبودية. المهم أن أنت ما تمتهنش الحلف بالله، امتهان الحلف بالله أن أنت تحلف ولا تنفذ، زي لغو اليمين، اشرب لا والله لسه شارب، قل لا والله لسه، يا عم أنت كده بتمتهن اليمين. الحسن بن علي كان لا يقسم على الطعام ويقول هو أهون من ذلك، الطعام أهون إن نحلف عليه، أو أحلف عليك إنك تاكل، خش كل يبقى خش كل، ما أنتش عايز خلاص مش أحلف عليك. ليه؟ لأن الأيمان هنا عادة أيمان لغو. صحيح ربنا بيقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وفي آية المائدة يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ففرق بين يمين اللغو إلى يمين المنعقد. لكن عبادة مش معقول في فراش الموت بيقول يمين لغو، ده بيقول يمين منعقدة، يحلف بالله ولا يحلف بغير الله، يعلم أن الحلف بالله عبودية، يحبه الله. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقسم في حديثه، يقول والذي نفسي بيده، والذي نفس محمد بيده. والقسم هنا عادة يراد به تأكيد المقول. إيه اللي خلى الرسول يقسم؟ عشان إيه؟ نعرف أنه يؤكد. طب أنت صادق يا رسول الله، أنت الصادق المصدوق بأبي أنت وأمي، لكن هذا من أساليب الحديث أنني أؤكد باليمين. فعبادة يقول والله لئن استشهدت لأشهدن لك. لاحظوا أن عبادة كان من أحد أشهر تلامذة ابنه، كان زميل الصنابحي، بس الصنابحي كان مقدم على ابن عبادة سابقا، كاد أن يدرك النبي صلى الله عليه وسلم صحبة. لئن استشهدت لأشهدن لك. طب هتشهد له بإيه يا عبادة؟ بأنه رجل ترك أرضه وبلده وخرج في سبيل الله، يريد رسول الله، يريد الله ورسوله، فلما لم يوفق للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بذل جهده في لقاء أصحابه والأخذ عن أصحابه، وأنا أحد الصحابة الذين عاصرته طويلا وعرفته. شهادة خبير لأشهدن لك، شهادة خير. ولئن شفعت، يعني إيه لئن شفعت؟ لئن طلب مني أن أشفع، ده الواحد منا مناه أن يجد شفيعا يشفع فيه عند الله، أن يشفع فينا رسوله صلى الله عليه وسلم. ويحبذ لو تضافرت الشفاعات تجد شفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة وخاصة. خاصة يبقى أنت كده رايح النار، رسول الله واخدينه على فين؟ على النار. لا، انتظروا، انتظروا يا ملائكة، أنا سأشفع فيه عند الله، أنا سأشفع فيه في فلان، في جمال، في محمد، في حسين، انتظروا يا رب، يا رب، يا رب لأجلي، يا رب أدخله الجنة. ورايح النار، فهناك شفاعة في عدم دخول النار، في شفاعة من الخروج، في الخروج من النار، في شفاعة في درجات الجنة. ودي شفاعة قد تكون لأبيك، يشفع الأب في ولده، قد تكون لولدك، يشفع الولد في أبيك، قد تكون لصديقك، أخوك في المسجد. ده في رواية مشهورة إن لما يدخل أهل الجنة الجنة ويقع بعض أهل النار من المؤمنين في النار يقف أهل الجنة بباب الجنة يجادلون الله في إخوانهم، كانوا يصلون معنا يا رب، مش الحمد لله نجيت؟ يقولون يا رب نجونا بفضلك. وأسباب النجاة كثيرة، أنت الذي هديتنا ووفقتنا، لكن يا رب والله أنا شفته في المسجد معايا، أنا شفته في المسجد كان بيصلي معايا، فيرد ويناقش ويجادل ويشفع، فيقول اللهم لكم شفاعة. حتى قيل إن الشهيد من مات شهيدا أو قتل شهيدا يشفع في 70 من أهل بيته. هنا بقى عبادة مش طمعان في الشفاعة، ده بيرجو أن يكون شفيعا من الشفعاء، وعبادة بيرجو هذا الرجاء وهو على فراش الموت. ده الرجل عنده حسن ظن بالله، حسن ظن عجيب، ده الرجل يريد أن يحول فراش الموت إلى مجلس من مجالس العلم والتحذير. لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفع عنك. أنت انتفعت بي وستظل إن شاء الله تنتفع بي، كلما ذكرت حديثي انتفعت بي. طب عبادة ما انتفعش بالصنابعي؟ انتفع، وهو العالم بينتفع بتلميذه أيضا، لأننا الآن حينما نذكر عبادة بيننا وبينه الصنابعي. الإمام مسلم لما روى هذا الحديث روى من طريق في أول الصنابعي. العلم ده شيء جميل نافع، تكنزه يضيع منك، تنشره في الناس انت اعظم المنتفعين به، يا سلام، وتموت والناس بتتناقل العلم من بعدك فيسجل لك في ميزان حسناتك. مش اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من 3، صدقة جارية، ودي مش كلنا بنقدر عليها، إنني أخلي من مالي قدر أعمل صدقات تبقى بعد وفاتي. عشان كده ندب لنا أن نوصي بالثلث من أموالنا، يعني نخلي ثلث المال كده على الحد الأقصى الثلث، وصية تنفعنا بعد موتنا. طيب إيه تاني؟ الولد الصالح. بس ولد صالح ينتفع بولده؟ نعم ينتفع بولده، خاصة إذا كان ولده لا ينسى بر أبيه بعد موته فيكثر من الدعاء له، أو ولد صالح يدعو له، أو يتصدق على روحه، أو يذكر مآثر أبيه، أو المقصود بقى هنا إيه؟ علم ينتفع به، علم ينتفع به. نسأل الله أن يجعلنا من أهل هذه الباقيات، أو علم ينتفع به، وتبقى كلمة افتكروا به، رحم الله شيخ فلان، رحم الله أخي فلان، يرحم الله فلان. وساعات الناس روحوا طلبة الرحمة، ساعات كده يهف عليك بدون مناسبة فتتذكر لموقف طارئ أو عارض فتدعو له بالمغفرة وتدعو له بالرحمة. ده تواصل بين المسلمين وتواصل بين الأجيال، وجعله الله بابا من أبواب الخير للجميع. نسأل الله أن يرزقنا ولا يحرمنا. ووالله ده يمين آخر، ووالله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حدثته. ده عبادة بدأ يخمن إن الصنابحي بيبكي عشان في مجموعة أحاديث هتموت مع عبادة، يا ترى هسمعها ولا مش هسمعها، هلاقيها عندي من غيره. فقال له ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حدثتكموه، لم أبخل عليكم بعلم. ثم عاد إلى نفسه وتذكر فقال إلا حديثا واحدا، ده كان عبادة بخلان بالحديث ده مش عايز يقوله إلا حديثا واحدا. طب ما قلتش لي قبل كده سؤال مطروح، لماذا لم تحدث لي كما حدثت بكل الأحاديث؟ لا شك أن هناك سبب، وقد أشار إلى الجواب فقال وسوف أحدثكموه وقد أحيط بنفسي. سوف أحدثكم هذا الحديث وأنا في الرمق الأخير من عمري، وأنا أعاين ملائكة ربي. الإنسان لما بيموت يا أخوانا لا يرى الموت إلا إذا رأى الملائكة. عشان كده لما ربنا ينجيك من مرض أو من حادث وتيجي تقول يا ده أنا شفت الموت بعيني، لا أنت ما شفتش الموت بعينك، أنت عرضت لك مصيبة من مصيبات الدنيا ونجاك الله منها. إمتى أبقى شفت الموت بعيني؟ إما لقي ملك الموت جاي ومعاه أعوانه ومعاه ملائكة السماء التي تحف به، عندها يبقى أنا إيه؟ شفت الموت. واللي بيشوف الموت ما بيرجعش للدنيا، خلاص شافه يبقى هيموت. لاحظوا إن عبادة بيتكلم هذا الكلام وهو شايف الموت، ده بيقول وسوف أحدثكموه وقد أحيط بنفسي. انتوا عارفين كلمة أحيط به بتتقال في لغة العرب امتى؟ لما يكون واحد له أعداء أو في معركة من المعارك. تخيل بقى واحد له أعداء عايزين بيتربصوا له، كل مرة ربنا بينجيه، كل مرة ربنا بينجيه يمشي من طريق تاني، حد مش عارف يعمل ايه، الا في مره لقاهم ايه؟ حوطوه كلهم، سكوه كلهم وحوطوه كلهم، احاطوا به. في الحاله دي بيحصل له ايه؟ يدرك انهم قد تمكنوا منه وانه لا سبيل للنجاه منهم، عايزين يقتلوه يقتلوه. فلو كان في معركه واحيط به بيقاتل حتى يقتل. طب لو كان مسكين على طريق وأعداء وحاطوا به، يعني لا منجى له إلا من الله. فعبادة استعار المعنى وسوف أحدثكموه وقد أحيط بنفسي، ده أنا شايف الملائكة قدامي. ثم قال سمعت رسول الله، شوفوا مجلس التحديث ده على فراش الموت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. هنا هنلحظ ملحظين، إن عبادة ذكر هذا الحديث في هذا الموطن ولم يذكره قبل ذلك لأنه من أحاديث الرجاء. وأنا قلت لكم في أول حديثي إن أرجى ما نتعلق به لا إله إلا الله، لأنه من حديث الرجاء، والموطن بالنسبة لعبادة موطن خوف ولا موطن رجاء؟ رجاء. ولهذا قال بعضهم وغلب الخوف على الرجاء وسر إلى الله بلا تنائي. يقولون هذا في حال الصحة، يعني نعلم ولادنا إيه شبابنا، الرجاء ولا الخوف؟ غلب الخوف، لازم يبقى فيه خوف ورجاء، الاثنين كجناحي الطائر. لكن غلب في حال صحتك وفي حال شبابك الخوف على الرجاء. أما في حال مرضك وفي حال ضعفك أو عند حضور الوفاة، هنا لا تغلب الخوف، لأنك لو غلبت الخوف ممكن تقنط من رحمة الله. تقول ايه ده ربنا مش هيغفر لي، لا انا خايف، يبقى ممكن شعورك هذا يكون في مصلحتك. لكن لو هديت وظهر على وجهك وعلى لسانك عبارات فيها حمد وثناء على الله، وأنني مقبل على ربي الذي هو أرحم بي من والدتي ومن أمي، يبقى هنا تغلب عليك عبارات وحال الرجاء. وقد جاء في الحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وفي الحديث الآخر من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالوا يا رسول الله كلنا يخاف الموت، قال ليس ذاك، ولكن العبد الصالح إذا حضرته الوفاة حضرته الملائكة تبشره برضوان من الله. ده في لحظة هنا فارقة اسمها لحظة البشارة، وكأن عبادة بيتوقع اللحظة، لئن استشهدت لئن شفعت لئن استطعت، أو كأنه بشر بها، كأن الملائكة بتقول له طمن يا عبادة طمئن الصنابحين. لحظة رجاء عظيمة، لحظة حب للقاء، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. أتته الملائكة تبشره برضوان من الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. أجمع أهل التفسير على أن هذا التنزل عند المورد، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. خايفين من إيه؟ ده شيء طبيعي ان انا خاف، ده انا هموت، ده انا بدات اشوف الملائكه، ده شيء ياخذ بالقلوب، خاصه انني ارى وجوها لا هي وجوه انس ولا جن، اول مره بشوف الملائكه، لحظه تاخذ بالقلوب والالباب. لكنهم ياتون معهم الامن، فاول حاجه يقول لك ايه؟ اوعى تخاف، يطبطب عليك، لا تخاف، ما تخافش، انت خايف من ايه؟ طيب انا بتعرف عليهم، اهو مين انتم يعني بتطمنوني؟ يقولوا لي احنا ملائكة الله، انت مش عارفنا، احنا كنا قاعدين معاك في المحاضرة في المسجد، بس أنا ما كنتش بشوفكم، لكن إحنا كنا بنشوفك، كنا معاك دايما في لقاء الصلاة في المسجد في الفجر وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء، كنا معاك في دروس العلم، لسه مش فاكر؟ لا أنا مش فاكر، لكن هم فاكرين، هم جايين في لحظة تشريفة، فيقول لك إيه؟ نحن أولياؤكم. الأولياء هم الأحباب والأنصار والمقربين، أنت في حالة الخوف بتستدعي أوليائك، تحتمي بأوليائك، فيقولون لك نحن أولياؤك، كنا كذلك في الدنيا ونحن كذلك في الآخرة، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وبين هذه ولا تخافوا تأتي ولا تحزنوا، لأنني قد ممكن أطمئن على نفسي. لكن طب والعيال الصغيرة اللي أنا سايبهم دول يا ترى حالهم ولا إيه؟ الصبية الصغار ماذا سيكون حالهم؟ الدين اللي علي من سيسدده؟ فما فيش عندي خوف، لكن عندي شيء بيحز في نفسي يحزنني، فيقال لك ولا تحزن، أبناؤك سيتولاهم ربك، دينك سيسد عنك بتوفيق ربك. والدين ده من أشد الأشياء المحزنة بالنسبة للإنسان.
الحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نقول إن هذا الموطن موطن رجاء، ومن رحمة الله ببعض أوليائه أن يتحول هذا الموطن إلى مجلس ذكر وإلى مجلس علم. مجالس الذكر بطبعها تحفها الملائكة، إذا شهدوا مجلسا من مجالس العلم أو الذكر تنادوا هلوموا إلى بويته. ومجلس الموت أو مشهد الموت تحضره الملائكة. وعبادة هنا يحدث بحديث تعمد أن يخفي طيلة حياته. لماذا؟ لأن بعض الناس إذا غلبوا الرجاء الكاذب أسرفوا على أنفسهم في الذنوب. يعني طالما إحنا من أهل لا إله إلا الله، وطالما إن إحنا من أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، خلاص المسألة سهلة. بعض الناس بيسيطر عليهم هذا المعتقد فيوبقهم في الخطايا، يقعد يسرف على نفسه هو إيه؟ وهو يدعوه رجاؤه إلى عدم الرجوع. عشان كده لو كان عنده خوف، لو خوف لربما رجع، لو خوف لزجر، لكن لأنه يرجو ويسمع كلام الرجاء فيطمئن. وده سلوك معيب من الإنسان، عامل زي التلميذ الخايب اللي ما بيذاكرش وطول السنة بيلعب، لكن إن شاء الله الامتحان هيجي خفيف، إن شاء الله هنجح، إن شاء الله كل شيء من مشيئة الله. لماذا لا تأخذ بالأسباب؟ حتى لو نجحت يبقى نجاح خايب. يعني ساعات نقول ايه، نجاح الصوت كان احسن منه، مش جايب حاجة. فهنا هذا المثل الذي نراه في سلوكياتنا، تغليب الخوف او تغليب الرجاء، مطلوب ان انا اوازن بين الخوف والرجاء، ويقول الاثنين دايما كجناح الطائر لا ينكسر احدهما. ليطير الطائر لابد من جناحين قويين، ولهذا قالوا العبودية لها رأس ولها جناحان كالطائر. رأس العبودية محبة الله، بدون حب مش هتعبد ربك. الحب الذي يورث الشوق، عشان كده احنا محبوبنا الأكبر ومحبوبنا الأعظم هو ربنا، هو إلهنا. ثم نحب سائر المحبوبات لأجله، عشان كده احنا بنحب الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه رسول الله، لأن الله أرسله، لأن الله اصطفاه، لأن الله أخرجنا به من الظلمات إلى النور، هو سبب. لكن الخير كله جاي من مين؟ من محبوبنا الأعظم وهو الله. ولهذا محبة الله لا تسبقها محبة ولا تدانيها محبة، وما فيش عبادة بدون حب. بس الحب لوحده أحيانا يجعل بعض الجهل يستهين بمن يحبون، لكن هو حبيبي، حبيبي يعذبني. أنت بتدعي المحبة كاذبا، طب حبيبي هزأني؟ تتصوروا هذه؟ لو أنا بحب إنسان، ولله المثل الأعلى، لو أنا بحب إنسان حب شديد، هل حبي هذا يسمح لي أنني أسخر منه أو أستهين به أو لا أعرف له قدره؟ يبقى مش حب، استهانة. استهانة، خاصة ان معبودنا الله نخافه ونرجوه. انا خايف لانه هيعذب اقواما بالنار، والناس دول هم زي زيهم ناس ولاد تسعة وعاشوا في الدنيا وماتوا، ويمكن يكونوا عاشوا اكتر مني، وقد يكون أفضل نسبا وأشرف نسبا مني. يعني هو أنا أشرف في النسب ولا أبو لهب؟ من أشرف نسبا؟ أبو لهب. طب ماذا قال الله عن أبي لهب؟ سيصلى نارا ذات لهب. ما نفعه نسبه؟ دعا من النبي عليه الصلاة والسلام. من تفع بنسبه؟ لأنه إن لم يأتي بالإيمان، إن لم يأتي بالعمل، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. حتى يقول نسبي في هذا التوقيت، يبقى هنا لابد أنني أرجع ورجع نفسي عشان يبقى عندي قدر من الخوف المانع من المعاصي، ولما اقع في المعاصي اقع في لحظات الغفله، غلبتني نفسي، شهوتي غلبتني، ارجع تاني لحاله الخوف التي تجعلني اتوب، كما قال ربنا تبارك وتعالى: والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله. فانا عملت كده في حق ربي؟ معقول اقترأت على ربي؟ يتذكر أنه اقترأ، فلما ذكر الله استغفر، قال يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي، لن أفعل هذا الذنب مرة أخرى. فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ مين اللي ممكن يغفر إلا الله؟ لا أحد. ولم يصروا على ما فعلوا. درس التوبة. يبقى رجاء مطلوب، رجاء، بس نوزنه بإيه؟ بقدر من الخوف، لكي لا نستهين بالله، لكي نعرف عظمة الله، نهاب ربنا، نهابه، نخشاه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له: أنت عبد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ده كان عمر بن سلمة ابن أم سلمة ابن أبي سلمة متزوج حديثا، وهو ربيب النبي. تعرفين اللي كان يقول له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هو ده اتجوز، وأول رمضان ولا كان بيصوم في التطوع، فجي يسأل الرسول سؤال: حكم القبلة للصائم، الصائم يقبل زوجته؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل هذه. الرسول مربيه، رباه في حجره، في بينهم قدر من البساطة. سل هذه، يشير إلى أمه. قال: أنا أفعل هذا، أنا أفعل هذا. يعني إيه؟ حرام ولا حلال؟ بل لا بأس. فقال عمر: أنت رسول الله، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فاحمر وجه رسول الله. يبقى خرج من لحظة الانبساط مع ابنه، وهو ده زي ابنه، كان بيكلمه بانبساط، سل هذه فيها مبساطة. فاحمر وجهه وقال: تعلمون أني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. والرسول ما بيخافش من ربنا؟ مش ممكن. ما بيخشاش ربنا؟ مش ممكن. ده أكثرنا لله خشية، عرف الله فخشاه. عشان كده كان الرسول لا يكاد يقوم من مجلس إلا ويقول: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. الخشية والخوف تخلينا ما نجترئش على المعاصي. وكان يقول دبر كل صلاة: وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. وأسألك اللهم خشيتك أن ترزقني الخشية منك في الغيب والشهادة. ويقول: إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أرجى الناس لربه. ألم يقل: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فقر؟ ده حديث رجاءه. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة، ده حديث رجاء. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم سألوا الله لي الوسيلة، ما هي الوسيلة؟ قال: فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا. أرجو. طب هو ولا مش هو؟ لا، ما نعرفش حد غيره. ادعى أنه يرجو هذه المنزلة. وأرجو أن أكون أنا، فمن سأل الله لي الوسيلة، يقول ادعوني، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجاء، والموطن موطن رجاء. ثم تعليم لنا ولأمثالنا ألا نتكل. هذا يذكرني بحديث معاذ بن جبل: يا معاذ بن جبل، من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله مخلصا من قلبه حرمه الله على النار. قال معاذ: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. في ناس ما تفهمش كويس، تنزل الأمور في غير محلها. ده محتاج نفهمه كويس قوي عشان ما يضيعش نفسه. لا تبشرهم فيتكلوا عليها. بل إن القصة المشهورة لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، القائل هنا أبو هريرة رضي الله عنه، يقول: فقام من بيننا فأبطأ علينا فخشينا أن يغتطع دوننا وفزعنا. كنا قاعدين مع الرسول صلى الله عليه وسلم حوالين، استأذن وقام، قام لبعض حاجته، أنا رجع لك تاني، قام لبعض حاجته فأبطأ علينا فخشينا أن يقتطع دوننا. حد من المنافقين ولا من الكفار يؤذي بسوء. والكلام ده كان قبل أن ينزل عليه قول الله تعالى: والله يعصمك من الناس. الناس كان بيتخذ الحرس، فلما نزلت هذه الآية منع اتخاذ الحرس، قال: الله يعصمني. الصحابة خافوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، أشفقوا على غيابه، ده قال هرجع تاني ما رجعش لي. قال: ففزعنا. والفزع يطلق على الخوف ويطلق على السعي وراء من تخاف عليه. لما تشوف الأم كده شافت ابنها طلع وشايف عربية جاية ولا حمار جاي، فتجري تلحق الولد، ده فزع، بس فزع منجي. قال: ففزعنا، فكنت أول من فزع، أنا أسرعهم. قال: فأتيت حائطا للأنصار لبعد بني النجار، فدرت به هل أجد له بابا، أي بابا مفتوحا، فلم أجد. يقول: فإذا ربيع، أي جدول صغير، يدخل إلى الحائط من جوف فيه، من فتحة في أسفله. الربيع يعني الجدول، يعني الترعة الصغيرة، يعني الأناية، بيجيب من بئر. قال: ففزعت، فدرت به فلم أجد له بابا، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب فدخلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبا هريرة؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فأعطاني نعلي وقال: اذهب بنعلي هاتين، من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة فبشره بالجنة. فخرج أبو هريرة سعيدا بالبشارة فلقيه عمر فرده فرجع إلى النبي قال يا رسول الله هل أرسلته بذلك؟ قال بلى. قال لا تفعل فيتكلوا يا رسول الله خليهم يعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم فخليهم يعملون. إذا لا نتكل ولا نتواكل وإنما نجتهد ونعمل ونعلم أن توحيدنا هو أساس بلوغنا ما نرجوه عند ربنا، لأنه لا يعذب الله عبدا مات على التوحيد أبدا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتوفنا على الإيمان وعلى كلمة الإخلاص وأن يعيذنا وإياكم من عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.